الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
سنشرع في بيان أحكام الطلاق، ونأخذ اليوم ما تيسر. وبالنسبة للطلاق، هو عكس ما سبق في الكلام عن النكاح، فالنكاح هو عقد الزوجية، وأما الطلاق فهو عكسه، يعني حل هذا العقد. فالطلاق هو حل هذا العقد، لأن الطلاق في اللغة من الأشياء المطلق، أي المرسل أو غير المقيد أو من الانحلال، فحل الشيء إطلاقه. من هنا سمي الطلاق طلاقا، وهذا حتى كان في الجاهلية، يعني هذا اللفظ نفسه وتطليق الرجل للمرأة هذا كان في الجاهلية موجود، لكن كان غير منضبط، لم يكن منضبطا، كانوا يعبثون به ويجعلون المرأة كالمتاع كالسلعة، ما كان فيه أي احترام أو تقدير لنوع أو جنس الأنثى في الجاهلية، لما يرون فيها من نقص بغير وجه حق، ومن هنا ما كانوا يهتمون في قدسية هذا العقد، عقد النكاح. والله عز وجل سماه في القرآن ميثاقا غليظا، قال كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأما الطلاق في الاصطلاح الفقهي فيقصد به حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق أو بنحوه، لأن اللفظ قد يكون بالطلاق وقد يكون بغيره من الألفاظ التي يسميها الفقهاء كنايات الطلاق. وذلك أنه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن الألفاظ بالنسبة للطلاق منها ما هو صريح يستعمل مباشرة في الدلالة على الطلاق، بحيث لا يحتمل معنى غيره ولا يحتمل معنى سواه، مثل لفظ الطلاق ولفظ الفراق ولفظ السراح، وهذه كلها أتى بها القرآن الكريم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. لكن نريد فقط أن نبين هنا بعد بيان المعنى اللغوي والشرعي، أن الطلاق مشروع في شرعنا الحنيف بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والآيات التي في القرآن الكريم في موضوع الطلاق كثيرة متعددة، ومن أشهر ذلك تلك الآيات التي جاءت في سورة البقرة، وسورة كاملة في القرآن الكريم أيضا هي سورة الطلاق. فإذن الآيات والأحاديث أيضا في السنة النبوية التي فيها أحداث ووقائع حصل فيها طلاق، المهم أن هذا ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. ونذكر بما قلناه سابقا، أن مسألة النكاح ومسألة الطلاق وأن هذه الأمور كلها من مفاخر شريعتنا الإسلامية، إذ هذه الأمور وإن كانت موجودة عند الأمم الأخرى لكنها ليست في قدسيتها والتعامل معها والأدب معها كما هي في الإسلام. فإننا ذكرنا سابقا إشارة أو تلميحا أن عقد الزوجية عند تلك الأمم وربما النصارى على وجه الخصوص يعد سجنا أبديا، بحيث إذا اقترن الزوجان ببعضهم البعض يبقى هذا العقد إلى الأبد ولا طريق إلى حله أبدا، كره أم رضي. حتى إن هذا أدى إلى أمور ونتائج سيئة، ويعني ترتب على ذلك وجود الجريمة والفاحشة. فأما الجريمة فربما أراد الإنسان أن يتخلص من قرينه فيسعى في قتله، لأنه لا يوجد في الدين عندهم، دين الكنيسة أو أي دين هم يتبعونه من أديانهم التي تلزمهم بأبدية هذا العقد، لا يوجد خلاص. فهناك شقاء، يكون أحيانا شقاء وتفكك أسري، فيتخلصون من بعضهم البعض بهذه الطريقة، وقد يدعو إلى الفاحشة أيضا، بحيث تنتشر الفاحشة من بسبب الهروب من بيت الزوجية والبحث عن العشاق والأخدان ونحو ذلك. فشرع في الإسلام الطلاق، وإن كان بغيضا إلى الله عز وجل وليس هو الأصل، ولكن هو حل قد يصل به إلى أن يكون واجبا، إلى أن يكون واجبا، بحيث حتى إن الحاكم أو القاضي يلزم الزوج بطلاق زوجته إذا وجد الداعي لذلك. فإن الأمور أحيانا قد تسوء بين الزوجين، أحيانا يكون من جهة الرجل فيكون للمرأة خلاص عن طريق الخلع، وهو لما أخذناه سابقا، وأحيانا تكون المشكلة من جهة الزوجة، فيسوء خلقها مثلا أو يضعف دينها، وهذا الذي نقوله يقال أيضا في الزوج، ضعف الدين من أحد الطرفين، ربما أيضا قلة العفة، كثرة الشقاق والنزاع كما قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما. وفي هذه الحالة قد لا يكون حلا إلا الطلاق، فيكون بعد ذلك بالنظر إلى هذه الأمور قد يكون واجبا كما قلنا، وقد ينزل عن ذلك فيكون مستحبا، وقد يكون هو في الأصل طبعا مباح، في الأصل هو مباح، إلا أنه قد يصل إلى حد الاستحباب، بل قد يرتفع إلى حد الوجوب، كما أنه بالمقابل قد يكون محرما، وهذا من حيث الزمان. تحريمه هنا فقط من حيث الزمان، يعني وإيقاعه في زمن ما يقال عنه أنه محرم، وإلا فصرف النظر عن بعض هذه الأزمنة فإنه يعود إلى تلك الأحكام التي ذكرناها سابقا. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أقسام الطلاق، متى يكون محرما ومتى لا يكون، لكن نحن نريد أن نقرر هذه المسألة. وبالنسبة للطلاق يقع من كل زوج مكلف مختار، بحيث لا يقع الطلاق من غير المكلف، كالصبي مثلا وكالمجنون، هؤلاء لا يقع منهم الطلاق، فقلنا مكلف مختار، والمختار هو يقابله الإكراه، فلا يقع من مكره الذي أكره بغير حق، لا يقع منه الطلاق، بحيث هدد بقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو نحو ذلك، نعم، فهذا لا يقع منه الطلاق. معنى هذا أن الصبي والمجنون عندما نقول لا يقع منهم الطلاق، فتكون بعض المسائل عند بعض الفقهاء يرون أن الطلاق قد يقع من المميز الذي يكون ليس في مرحلة الصبا لكنه في مرحلة التمييز، فمنهم من يرى أن من كان كذلك فإنه يقع منه الطلاق، لأن المميز يعقل الطلاق، يعقل ماذا يقول وماذا تلفظ به. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، إلا أنهم يتفقون على أن المكلف المختار يقع طلاقه، ويختلفون أيضا في مسألة من زال عقله، من زال عقله بمثل السكر مثلا، بعض الناس قد يشرب الخمر أو يشرب دواء يزيل عقله، هذا قد تناوله باختياره، فقالوا إذا تناوله باختياره وأصبح سكرانا أو زال عقله بسبب تصرف منه هو الذي أزال عقله بنفسه، قالوا هذا ليس كالمجنون، ولذلك قالوا يعاقب فيوقعون طلاقه. لكن كما قلت لكم هذه النقطة، هذه الجزئية اختلف فيها الفقهاء، فبالنسبة للفقهاء الشافعية يوقعون طلاقهم، وأما فقهاء الحنابلة فلا يوقعون طلاقهم عن السكران. فإذا هذه المسألة هي متفرعة عن اتفاقهم في المكلف المختار، وأنهم يتفقون على وقوع طلاقه، ثم يختلفون في بعض الجزئيات المتعلقة بالتكليف وبالاختيار، كما في مسألة زائل العقل وكما في مسألة السكران، بحيث لا تكون عندهم من باب الجنون مثلا، بل إن من زال عقله باختياره قالوا يقع، وبعضهم قالوا لا، بل هو يعني من جنس الجنون، فكما قلنا في المجنون لا يقع، كذلك في زائل العقل والسكران قالوا أيضا لا يقع. الآن نأتي إلى قضية أقسام الطلاق، فإن الطلاق له أقسام باعتبارات معينة. إذا نظرنا إلى الألفاظ، فإن الألفاظ منها ما هو صريح ومنها ما هو ليس بصريح، فقالوا الطلاق ينقسم إلى قسمين من هذه الناحية ومن هذا الاعتبار، ويقصدون بالصريح كما قلت سابقا الذي لا يحتمل غيره، وهذا الذي جاء به القرآن، وهي لفظ الطلاق والسراح والفراق. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال سبحانه فسرحوهن سراحا جميلا، وقال سبحانه أو فارقهن بمعروف. فهذه قالوا كلها ماذا؟ ألفاظ صريحة في الطلاق، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء الشافعية، بخلاف الحنابلة الذين رأوا أن لفظ السراح والفراق كناية، بينما الطلاق صريح. لكن نحن نمشي على ما ذهب إليه الشافعية، باعتبار أن أساس الدرس عندنا هو على المذهب الشافعي، وهو قول وجيه كما ترون، وجاءت به الآيات، لا سيما إذا كانت هذه الألفاظ قد اشتهرت في الناس وعلم منها أنها في الطلاق لا في غيره، فهي من قبيل الصريح. وأما الكناية فهي التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، هذا ضابط الكناية، كل لفظ احتمل الطلاق وغيره فهو كناية. فمثلا لو عبر إنسان بقوله لامرأته قال مثلا الحقي بأهلك، هل هذا طلاق؟ سيقول قائل لا يظهر منه أنه طلاق. طيب هل يمكن أن يكون طلاقا؟ نعم ما دام نواه. لماذا؟ لأن في اللفظ الصريح، في اللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية. قد يقول قائل ما الفائدة من التقسيم هذا؟ الفائدة أن ما كان لفظا صريحا لا يفتقر إلى نية، مجرد أن يتلفظ به وقع الطلاق، ولا يقال ما نيتك. لماذا؟ لأن اللفظ صريح في الطلاق ولا يحتمل غيره، إلا طبعا إذا وجدت قرينة قوية يعني واضحة ظاهرة في أنه لا يريد الطلاق، هذا شيء آخر. وأما قولهم كناية، هذه القسمة نستفيد منها أن الألفاظ التي هي كناية تفتقر إلى النية، فمن تلفظ بها يقال له ماذا تريد؟ هل تريد الطلاق أو تريد غيره؟ كما إذا قال الحقي بأهلك، فإذا قال هذه الكلمة ويريد الطلاق فهو طلاق، وإذا قال وهو لا يريد الطلاق فليس بطلاق. وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، فذهب رأته وقال لها الحقي بأهلك، ثم لما تاب الله عليهم رجعت زوجته إليه ولم يكن طلاقا، مع أنه قد عبر بقوله الحقي بأهلك. أيضا هناك عبارات أخرى مثل قوله حبلك على غاربك، وكل زمن له عباراته، وضابط ذلك أن ما احتمل الطلاق وغيره فإنه يطلب فيه النية، هل نيته الطلاق أو لا. فهذا ما يتعلق بتقسيم ألفاظ الطلاق من حيث الصريح ومن حيث الكناية. وينقسم الطلاق من حيثية أخرى وباعتبار آخر إلى طلاق سني وطلاق بدعي. لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا باعتبار زمن إيقاع الطلاق، في الزمن الذي يوقف الطلاق، فإذا أوقعه في زمن ما سمي سنيا، وإذا أوقعه في زمن آخر فإنه يسمى بدعيا. وذلك أنهم ذكروا أن الطلاق السني هو الأصل، طبعا هو الأصل في الطلاق، وهو الذي يوقعه الزوج في وقت طهر المرأة، في طهر لم يجامعها فيه، بحيث تكون حالها واضحة وظاهرة، طهر لم يجامعها فيه.
ولعل الحكمة من ذلك مقياس مدى صدقه في إيقاع الطلاق ومدى جديته، فإنه إذا أشبع غريزته من الوطء لم يبالي بعد ذلك بإيقاع الطلاق، كما لا يخفى يحصل عنده شيء من الاستغناء، فكفه الشرع عن إيقاع الطلاق في حال الحيض، لأن النفوس تكون نافرة في ذلك الوقت ومهيئة لأن تطلق، فكفه عن ذلك وحرم عليه إيقاع الطلاق في حال الحيض، وكذا حرم عليه الطلاق في طهر يكون قد جامع فيه المرأة، لأن العلة واحدة أن النفوس تكون قد شبعت فهي مهيئة للطلاق، فأحل له أن يطلق في وقت طهر لم يقرب فيه المرأة، لأن النفس تكون في ذلك الوقت فيها توقان وشوق، فإذا قيل له طلق يشعر أنه بحاجة إلى امرأته فلا يطلق. هذه حكمة، حكمة الشرع في مثل هذه الأمور، حماية وحفظا لهذا الميثاق العظيم، حتى لا يعبث فيه من يعبث ويتلاعب فيه من يتلاعب، والله أعلم.
إذا أوقع الطلاق في هذا وهو الطلاق وهو الإيقاع الصحيح، ويسميه الفقهاء طلاق سني أي على السنة، فهنا يقع الطلاق ويقع جائزا. أما إذا أوقعه في غير هذا الزمان، مثل أن يطلق امرأته وهي حائض، أو يطلقها في طهر كان قد جامعها فيه وهو لا يعلم هل علق فيها حمل أو لم يعلق، فهذا يسمى عند الفقهاء طلاق البدعي، وحكمه أنه محرم، أنه طلاق محرم. لكن كونه محرم لا يعني أنه لا يقع، فإن الفقهاء الذين قالوا أنه بدعي وهو محرم اتفقوا على هذا، لكنهم اختلفوا بعد ذلك هل يقع أو لا يقع. فقال من قال منهم نعم هو محرم وبدعي لكنه يقع، وقال آخرون هو محرم وبدعي لا يقع. وسنمشي على قول جمهرة أهل العلم في أنه يقع، لأنه الجميع يتفق أنه محرم وبدعي، لكن الاختلاف حصل في الوقوع، فسنمشي على قول جمهور أهل العلم أنه يقع، لكن يقع مع الإثم لأنه أوقعه على غير السنة، على غير السنة، وفي هذه الحالة يجبر فيه على المراجعة، ليس كالطلاق السني. الطلاق السني لا إجبار فيه على المراجعة، هو شأنه، لكن الطلاق البدعي يجبر فيه على المراجعة. لماذا؟ حتى تعود المرأة إلى حالة يصلح فيها الطلاق، عند ذلك هو بكيفه وبمزاجه، يريد أن يطلق يطلق، ما يريد فهو قد راجعه، لأن الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن. ما معنى فطلقوهن لعدتهن، أي للوقت الذي تستقبل فيه المرأة عدتها وتشرع فيها في عدتها شروعا واضحا. وهذا متى يكون؟ إنما يكون في وقت لا حيض فيه، عندما تبدأ تعتد، واعتدادها يكون إذا طهرت، بحيث تعتد 3 قروء، ويكون القرء هو العلامة لانتهاء العدة. هذا ما يعرف بالطلاق السني والطلاق البدعي. لكن هناك أنواع من الطلاق لا توصف لا بسنة ولا ببدعة، يعني أنه يجوز إيقاع الطلاق فيها ويترتب عليه أحكامه بدون أن نقول أنه حرام أو غير حرام، بدون أن نقول أنه سني على السنة أو أن نقول أنه بدعي محرم، وهو الطلاق الصغيرة غير المدخول بها. وأيضا مثله طلاق الآيسة التي يأست من الحيض، فلأن الصغيرة أصلا لا تحيض، ومثلها الآيسة التي أيست من الحيض وأصبح عدتهن بالأشهر وليس بالحيض، من هنا فإنه لا يوصف طلاقها لا بسنة ولا ببدعة. وكذلك الحامل فإن طلاقها لا يوصف ببدعة ولا بسنة. لماذا؟ لأن عدتها بوضع حملها، ومثلها تلك المختلعة التي ذكرناها في الخلع التي افتدت نفسها وطالبت بالخلع، فإنه لا يوصف طلاقها لا بسنة ولا ببدعة. لماذا؟ نحن قلنا سابقا أن الخلع يقع حتى في وقت الحيض لأنه لا يترتب عليه رجعة، وبالتالي اعتدت واستبرأت بحيضة أو بـ3 لا فرق، لأنه لا رجعة للزوجة عليها، فليست هناك إطالة للعدة. وذلك أن التي تطلق في حيضها إنما نهي عن ذلك وأصبح بدعي أو محرم، لأن هذا فيه إطالة لعدة المرأة وهذا يضرها، وقد جاءت الشريعة بنفي الضرر. فإنه إذا طلقها في وقت حيضها فإنها لابد أن تنتظر حتى تطهر ثم تحيض مرة أخرى ثم تبدأ عدتها، فهذا كله الزمن الماضي لم يحسب لها. وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهذا أيضا قلنا بدعي. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون حاملا، اكتشف أنها حامل قد يندم على ذلك، فمن هنا حرم الإسلام مثل هذا الطلاق ومنعه. كما قلت لكم، قضية أنه محرم أو بدعي شيء، وقضية هل يقع أو لا يقع شيء آخر، فهم يتفقون على أنه ليس بسني ولا يقع على السنة، ولكنه هل يقع طلاقا أو لا يقع هذه مسألة أخرى اختلفوا فيها.